بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. لعل هذه حرف ترجي وليس مقصود هنا الترجي، وإنما هي للاستفهام، أو للنفي، لا تترك تبليغ ما أوحي إليك ولا يضيق به صدرك لما ترى من عظم كفرهم وتعنتهم. في هذا تسليح من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش ردوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروه استنكارا عظيما، حيث كانوا يعبدون آلهة متعددة، وكل قبيلة وكل قوم وكل أهل بلد لهم صنم يعبدونه مع الله أو من دون الله. وحينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده وترك ما عبادة ما سواه استنكروا ذلك واستعظموه، وقال أحدهم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهم استنكروا واستعظموا أن يعبد إله واحد، لأنهم ألفوا معبودات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة يوم الفتح وجد بها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، فبين جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يضيق صدره من ردهم وتعنتهم وطلبهم أمورا لا تليق، فوظيفته صلى الله عليه وسلم البلاغ. إنما أنت نذير، والله جل وعلا يتولى محاسبتهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لا تترك، وهو عليه الصلاة والسلام لم يترك، ولكن هذا لشد أزره وتقويته، لأن ترك التبليغ معصية عظيمة، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. ولا يضيق صدرك لردهم من أجل أنهم طلبوا منك أمورا أرادوا تحقيقها كشهادة على أنك رسول، وهذا تعنت منهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، من أجل أنهم قالوا لولا أنزل عليه كنز. هم قالوا فيما بينهم، وأسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان محمد رسول من الله الذي عنده الخزائن لما جعله فقيرا بيننا. لو كان صادق رسول من الله لأعطاه كنز، والكنز المال الكثير الذي لا يسعه إلا الأرض، يدفن في الأرض. أو جاء معه ملك، نزل معه من السماء ملك من الملائكة يقول إن محمد رسول من الله، هذا مطلبهم. والله جل وعلا أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام نذيرا وبشيرا، فهو منذر لكفار قريش بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يؤمنوا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك مما يشق عليهم سماعه، وضائق به صدرك أن يقولوا، من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. فأنت مرسل إليهم للنذارة، لا مرسل من أجل توزيع الأموال أو الثروة أو الرياسة في المال أو البذل، وإنما أنت مرسل نذير منذر لهم. وإنما هذه كافة ومكفوفة أداة حصر، يعني وظيفتك بالنسبة لهؤلاء كفار قريش النذارة، تنذرهم وتخوفهم، وليس عليك تحقيق ما يطلبون، ولا يضيرك ذلك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. هو جل وعلا الوكيل، يحاسب عباده ويتولاهم. من أطاع أثابه الثواب الجزيل، ومن عصى وهم زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن من عند نفسه ولم يكن من الله، وكما قال الله جل وعلا عنهم في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم افتروا وزعموا أن هذا الكلام أتى به محمد بمعاونة رجل غلام نصراني لرجل في الطائف، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، أم يقولون افتراه يعني اختلق هذا القرآن من عند نفسه. فتنزل الله جل وعلا معهم على قولهم: إن كنتم تزعمون أن محمدا افتراه قل يا محمد لهم فأتوا بعشر سور من مثله. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تزعمون أن محمدا افترى القرآن وهذا إفك وافتراء منكم، كنتم صادقين في قولكم هذا فأتوا بعشر سور مثله. تحداهم جل وعلا بأن يأتوا بمثله، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، بسورة واحدة. فإذا كان القرآن كما تزعمون أتى به محمد فأنتم أهل البلاغة والفصاحة، وتستطيعون أن تأتوا بأفصح كلام من كلام البشر، فأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بسورة واحدة. فلو كان هذا كما تزعمون أنه جاء به محمد لاستطعتم أن تأتوا أنتم بمثله، محمد فرد واحد وأنتم ومن يعينكم من الكفار ومن تعبدونه من الآلهة اجتمعوا جميعا وأتوا بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله، والتحدي جاء على ثلاثة أضرب: تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم في سورة البقرة بأن يأتوا بسورة واحدة. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا أن تأتوا. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. صفة للسور، تزعمون أن القرآن مفترى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأنه لا يمكن أن يأتي المخلوق بكلام يشبه كلام الخالق جل وعلا. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم ومن يعينكم من جميع طوائف الكفر من يهود ونصارى وغيرهم من مشرك العرب، اطلبوا منهم المساعدة والمعاونة فحاولوا ان تأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذا تحدي، وهم لن يستطيعوا ان يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. إن كنتم صادقين، إن هذه شرطية، وجواب الشرط أين هو؟ إن كنتم صادقين دل عليه ما تقدم، فأتوا بعشر سور مثله. إن كنتم صادقين بأن القرآن مفترى فأتوا بعشر سور مثله. فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب لمن؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يرى بعض المفسرين أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بعشر سور مثله فاعلموا، اثبتوا على علمكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم والمؤمنون يعلمون وموقنون بأن القرآن نزل من عند الله. إذن الأمر بالعلم أمر بالثبات عليه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي هذا القرآن أنزله الله جل وعلا، وهو نزل على محمد من عند الله جل وعلا ولم يكن مفترى، وأن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله هو المستحق للعبادة وحده، لا إله بحق إلا هو، أي الله جل وعلا. فهل أنتم مسلمون؟ اثبتوا على إسلامكم وتمسكوا به. وقيل الخطاب في قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأتى جل وعلا بضمير الجمع تعظيما لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيخاطب المفرد الواحد بلفظ الجمع تعظيما له، وقيل الخطاب هنا للكفار الذين قال الله جل وعلا لهم فأتوا بعشر سور مثله. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لكم من هم في قوله وادعوا من استطعتم من دون الله. فإن لم يستجيبوا لكم يعني دعوتم كل أعوانكم من يهود ونصارى ومشركين من إنس وجن في أن يساعدوكم للإتيان بعشر سور مثله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا يا كفار قريش أنما أنزل بعلم الله، يعني نزل هذا القرآن من الله جل وعلا بعلمه، ولم يكن مفترى منسوب إليه وليس منه، بل هو نازل بعلمه جل وعلا. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو جل وعلا. فهل أنتم يا كفار قريش قانعون ومسلمون لما تبين لكم أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور مثله؟ ثبت عجزكم وعجز من استعنتم به فأسلموا. فهل أنتم مسلمون؟ ثم بين جل وعلا أن من الناس من يعمل العمل في ظاهره الصلاح وكأنه يريد به وجه الله وهو يريد به الرياء والسمعة أو يريد به المال أو يريد به الرياسة أو يريد به غرضا من أغراض الدنيا. فقال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها همه وقصده الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا وزينتها الصحة وسعة الرزق والجاه والسمعة الطيبة، هذه زينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعطيهم أجرهم على هذا العمل الذي عملوه للدنيا، نعطيهم إياه في الدنيا. رجل يحسن إلى الناس لا يريد وجه الله وإنما يريد المدح والثناء، فالله جل وعلا يعطيه مقابل إحسانه هذا ثوابا عاجلا من مال وجاه وصحة وغير ذلك من ما يقصد في الحياة الدنيا، لأنه لا يضيع المعروف عند الله جل وعلا حتى من كافر. الكافر إذا عمل المعروف أثابه الله، لكن ثواب الكافر والمرائي والمنافق يعجل له في الدنيا، وثواب المؤمن في الدار الآخرة، وقد يعجل له شيء منه في الدنيا ولا يحرم من ثواب الآخرة، بل يثيبه الله في الدنيا والآخرة. المؤمن إذا عمل الصالحات أثابه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. وبعض الأعمال كثيرا ما يعجل الله ثوابها في الدنيا مع ما يدخره في الدار الآخرة، ومن ذلك بر الوالدين، فكلما بر الولد والديه عجل الله له شيئا من الثواب في الدنيا بأن رزقه ذرية صالحة يبرونه. كذلك الأعمال الصالحة الأخرى قد يعجل الله شيئا من ثوابها في الدنيا مع ما يدخر من الثواب الجزيل في الدار الآخرة. وأما من أراد الدنيا فقط ولم يرد وجه الله والدار الآخرة، فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا ويقدم عليه في الآخرة ولا حسنة له، لأنه ما أراد وجه الله وإنما أراد غرضا من أغراض الدنيا، فيعطيه الله جل وعلا ذلك. وهذا خاضع لمشيئة الله جل وعلا. فقد يعجل الله الثواب في الدنيا لمن عمل صالحا، يعني ظاهره الصلاح وغرضه الدنيا، يعطيه الله من الدنيا ما أحب، وقد لا يعطيه ما أحب وإنما يكافئه على عمله هذا من نعم التي بين يديه، من نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة السمع، ونعم الله كثيرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني نعطيهم على قدر أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصهم الله جل وعلا، بل يعطيهم على قدر أعمالهم. ولما كان عملهم من أجل الدنيا فقط كان ثوابهم في الدنيا فقط، وفي الآخرة لا نصيب لهم. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد ينعم في الدنيا على الكافر والفاجر كما هو المشاهد والمحسوس، ولا يدل ذلك على الرضا ولا على المحبة، وإنما يعطيه الله جل وعلا من الدنيا لحكمة، إما ابتلاء وامتحان، وإما زيادة في أعماله السيئة، وإما مكافأة له بأفعاله الحسنة في الدنيا التي يحسن بها إلى الناس الآخرين. وهم فيها، يعني في الدنيا، لا يبخسون، بل يعطون على قدر ما يستحقون أو يزيد الله جل وعلا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك من هم؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من اسم شرط، وجاء الفعل بعده منسوب إلى المفرد من كان يريد، ولم يقل يريدون، وجاءت الإشارة في قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك اسم إشارة للجمع. أولئك عائد إلى معنى من، لأن معناها الجمع. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ما عملوه وما قدموه في الدنيا يكون حابط في الدار الآخرة لا قيمة له. وكما قال الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذه الآية قيل في الكفار لقوله جل وعلا: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقيل الآية تعم الكافر والمنافق والمراعي. فالمسلم يعمل العمل رياء وسمعة، ينتفع بعمله آخرون، وهو عمله من أجل المدح والثناء ولم يعمله لوجه الله. هذا قد يستفيد منه في الدار الدنيا، يعطيه الله جل وعلا مكافأة له على عمله ذلك ما أحب من صحة ومال وسعة رزق وجاه وبنين وغير ذلك، يكافئه على عمله هذا في الدنيا ويحرم ثواب الآخرة والعياذ بالله. وكما ورد أن الله جل وعلا يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم ثوابا. والله جل وعلا لا يقبل من العمل الذي يثيب عليه في الدار الآخرة إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا لله ولم يكن على وفق السنة فلا ينفع صاحبه بل هو مردود عليه، وإن كان على وفق السنة لكنه غير خالص لوجه الله بل شابه الرياء والسمعة فلا ينفع صاحبه في الدار الآخرة. ثم إن كان هذا العمل يتعدى نفعه للآخرين أثاب الله صاحب العمل في الدنيا. وفي هذه الآية تنبيه على أنه يجب الإخلاص في العمل، وأنه يجب على المسلم أن ينظر في عمله هل هو لله جل وعلا فيحمد الله ويسأل الله الثبات والتوفيق والزيادة، أم أن عمله يشوبه الرياء والسمعة فليحذر من أن يكون للدنيا ولا يبقى معه شيء في الدار الآخرة، فيخلص العمل لله وينظر في أن من يرائيه عبد مثله مخلوق لا يستطيع أن يثيبه ولا يستطيع أن يعاقبه. فالعمل يجب أن يكون لمن بيده الثواب
وهو الله جل وعلا. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل، أن يوفقه للإخلاص. وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على هذه الأمة، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء خفي في هذه الأمة، وذلك بأن يحسن المرء عمله من أجل الآخرين، فإذا خلا ضيع العمل أو تركه أو تساهل فيه أو بارز الله بالمعصية. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الخلاص وكيف النجاة من هذا؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم دعاء يدعون به الله جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ويتبرع إلى الله بصدق وإخلاص في أن يوفقه للإخلاص في العمل. وكلما تخوف المرء على نفسه النفاق والرياء فهو جدير بأن يكون من المؤمنين حقا. وأما ضعيف الإيمان فهو لا يتخوف على نفسه. عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء بعض المنافقين. فمن تخوف عمر رضي الله عنه على نفسه كان يسأل حذيفة وهو أمير المؤمنين، يقول: بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فالمؤمن يتخوف على نفسه ويتضرع إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص في السر، أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، لأن ثمرة العمل في الإخلاص لله. إذا لم يكن خالصا لله فلا ينفع. والإخلاص التوجه إلى الله جل وعلا، والاجتهاد في الأعمال الصالحة لوجه الله طلبا لمرضاته، لا لغرض من أغراض الدنيا. ولا يضير الإخلاص أن يسر المؤمن بما وفق له من عمل صالح. إذا وفق لعمل صالح فيسر بذلك ويحمد الله جل وعلا الذي وفقه لذلك. ففي هذه في هاتين الآيتين تحذير وتخويف من الله جل وعلا لعباده في أن يطلبوا وجهه في العمل الصالح ولا يريدوا غير وجه الله جل وعلا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حينما يحتاجون إلى هذا العمل الذي عملوه في الدنيا يجدونه باطلا لا قيمة له لأنهم ما أرادوا به وجه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وتارك به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم أما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول كما أخبر تعالى عنهم في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى أن لا يديك بذلك منهم صدره ولا يسدنه ذلك ولا يسنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الآية. وقال هاهنا فلعلك تارك بعدما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بأشر سور مثله ولا بسورة من مثله لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء. تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية إن أهل الرياء يؤطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والدحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفدي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويصاب عليها في الآخرة. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
فالعطاء في الدنيا لمن أراد الدنيا تابع لمشيئة الله، ليس حتما على كل حال، كما قال في الآية التي في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قد يعجل الله له وقد تكون مكافأته على عمله ما أعطاه الله من السمع والبصر والصحة في البدن وغير ذلك من نعم الله العظيمة. فليس حتما كل من طلب الدنيا أعطيها، وإنما هذا تابع لمشيئة الله جل وعلا. إن شاء أعطى عبده وعجل له الثواب الجزيل في الدنيا ثم يقدم في الآخرة ولا ثواب له، وإن شاء حرمه ثواب الدنيا مع حرمانه من ثواب الآخرة لأنه غير مخلص، ويكون ثوابه على عمله الذي عمله في الدنيا ما أعطاه الله جل وعلا من نعمة البصر والسمع وسائر الحواس والنعم التي في ابن آدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا جالس في المسجد، هل يلزمني كلما خرجت من المسجد ورجعت إليه أصلي ركعتين؟ والجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال بعض العلماء: الرجل اللي ساكن في المسجد الذي محل إقامته في المسجد قالوا لا تلزم تحية المسجد لأنه ساكن فيه ويدخل كثيرا. يقول: إذا كان لي رئيس وأحب أن أشعره بأن عملي جيد وأحاول بأن أكون في مظهر جيد إذا جاء مفتش علما بأنني جاعل عملي لله سبحانه، هل عملي هذا شرك؟ والجواب: ليس هذا بشرك ما دمت تخلص في العمل لوجه الله جل وعلا وأنت تحب أن تظهر بالمظهر اللائق. فكون الإنسان يظهر بالمظهر اللائق أمام مرؤوسيه ومن جاء ينظر في عمله هذا مطلوب من الإنسان ولا يؤثر على إخلاصه ما دام مخلص لله جل وعلا. لكن إذا البريء من الإخلاص إذا خفي عن الناس غش وخان أو ترك العمل بالكلية، فإذا جاء من ينظر في عمل أحسن العمل وأتقنه هذا مراعي ويعتبر غاش. أما إذا كان إخلاصه سواء دائما مخلص في العمل ومجتهد ويرجو ثواب الله ويخاف عقابه يراقب الله في عمله، وإذا أتاه آت يحب أن يظهر بالمظهر اللائق فهذا لا يؤثر عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم الصور التي على البساط والوسادة المنبوذة؟ هل يجوز استعمالها وفيها صور؟ الجواب: التصوير محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد أن كل مصور يقذف مع الصورة التي صورها في النار، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب الصور، فلا يجوز التصوير. وإذا وجدت الصورة في ثوب أو قماش فلا يلزم شقه، وإنما تستعمل كوسادة أو مخدة أو فراش للجلوس عليه ونحو ذلك، تهان ولا يلزم الإتلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وقد غطت ثوبها بقماش فيه صور، فقال: ما هذا؟ وأبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها متخوفة: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت؟ فقال عليه الصلاة والسلام منكرا: ما هذه الصور؟ وأمر بإنزال السترة التي جعلت رفعت إلى فوق، أمر بإنزالها، وأمر أن يجعل منها مخدة للنوم والجلوس عليها. فإذا كانت الصورة في قماش ونحو فلا يلزم إتلافه، وإنما تجعل فيما يهان، ولا يجوز أن تعلق على الجدار أو تستر بها الجدر. وأجاز بعض العلماء الصورة كظل في للحاجة والضرورة الملحة، إذا كان هناك ضرورة وحاجة ملحة فأجاز بعض العلماء ذلك. يقول: أصلي مع الإمام حتى إذا سلم التسليمة الأولى سلمت قبل أن يسلم التسليمة الثانية. الواجب على المأموم متابعة الإمام، ولا يبدأ بالتسليم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى فانتظر حتى يسلم التسليمة الثانية، فإذا سلم التسليمة الثانية فسلم بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: تقدم رجل إلى خطبة أختي، وهذا الرجل كان والعياذ بالله واقع في فاحشة الزنا، وكان يتردد على بيوت الخنا، أما الآن والله حسيبه يظهر عليه الصلاح والتقوى، وأحسبه أنه تائب والله حسيبه. السؤال: هل نزوجه؟ والله تبارك وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وهل أخبر أهلي بماضيه أم أستر عليه؟ إذا كنت يا أخي تعرف حاله الآن بأنه تائب ومقلع عن الوقوع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب وهي الزنا، فالتوبة تجب ما كان قبلها. وأما إذا كان يتوب إذا جاء إلى البلاد هنا لأنه لا يتيسر له، فإذا ذهب إلى الأماكن البعيدة التي يتيسر له فيها الزنا يرجع إليه، فلا يجوز لك أن تزوجه، ويجب عليك أن تخبر أهلك بحاله. أما إذا كان تائب وتظهر منه التوبة وأنت تعرفه معرفة حقيقية بأنه ابتعد عن الزنا، فاستر عليه ولا تفضحه، والتوبة تجب ما كان قبلها. يقول: هل يجوز أن تؤدى العمرة من مسجد التنعيم مسجد عائشة المكي المقيم بمكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل فيحرم من خارج مكة ويدخلها بعمرة، سواء خرج إلى التنعيم أو إلى طريق جدة أو طريق الطائف، المهم أن يكون إحرامه خارج أميال مكة، خارج حدود مكة، وكلها سواء. فالتنعيم ليس ميقاتا من المواقيت، وإنما هو من الحل، ويعتبر هو أدنى الحل، أقرب الحل إلى المسجد الحرام. فمن كان مقيما بمكة ساكن بها ويريد العمرة، نقول له تخرج إلى الحل وتحرم وتدخل مكة بعمرة. وأما من دخل مكة بعمرة وتحلل منها فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تكفيه عمرته التي دخل بها مكة ويكثر من الطواف في البيت. يقول: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت والمسلمين، فإذا كان طفل، يقول بعض الناس بأن الطفل لا يدعى له بالمغفرة لأنه مات على الفطرة. نعم، الصلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء أولا لعموم المسلمين الأحياء وللأموات، ثم يخص الميت الحاضر بالدعاء أو الأموات إذا كان كبيرا، وأما إذا كان طفلا صغيرا فيؤتى بعد الدعاء العام لعموم المسلمين بالدعاء لوالديه. فإذا كان رجلا كبيرا أو رجالا أو نساء تقول: اللهم اغفر له إن كان واحدا، أو اغفر لهم إن كانوا جمعا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، وتدعو بما تعرف مما ورد. أما إن كان طفلا صغيرا فبعد الدعاء العام لعموم المسلمين كأن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. تقول بالنسبة للصغير: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يقول: إذا أخذ نعلي من الحرم وفي خارج المسجد نعال بجوار أبواب المسجد، هل يجوز لي أخذ نعل من هذه النعال؟ إذا كانت هذه النعال مرمية، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.